الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإخبات. قال الله تعالى: وبشر المخبتين. ثم كشف عن معناها فقال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله سبحانه وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبشر المخبتين. قال: وبشر المخبتين. ثم كشف عن معناه، يعني ذكر الله تعالى صفة المخبتين، يعني كأنه قال، كأنه يعني سئل سؤال: من هم المخبتون؟ فجاء الجواب إيه بعدها، يعني: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فوصفهم الله تعالى بأربع صفات. إذن الذين حققوا هذه الصفات الأربع فهؤلاء هم المخبتون الذين بشرهم الله تعالى، وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبشرهم. قال: وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فهذا وعد للمخبتين بدخول الجنة والخلود فيها. قال: الخبت في أصل اللغة المكان المنخفض من الأرض. الخبت هو المكان المنخفض من الأرض. وبه فسر ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة لفظ المخبتين، وقال: هم المتواضعون. ابن عباس رضي الله عنهما لاحظ المعنى اللغوي للإخبات، أنه مأخوذ من الخبت وهو الموضع المنخفض من الأرض، فهم المتواضعون. فقال مجاهد: المخبت المطمئن إلى الله عز وجل. المطمئن إلى الله عز وجل. قال: والخبت المكان المطمئن من الأرض. برضه المطمئن بمعنى المنخفض من الأرض. وقال الأخفش: الخاشعون. وقال الأخفش: الخاشعون. وقال إبراهيم النخعي: المخلصون. وقال الكلبي: هم الرقيقة قلوبهم.
قال: المصلون المخلصون. نعم، المصلون المخلصون.
في تفسير النخعي ولا ما؟
النخعي.
إبراهيم النخعي. جزاك الله. المصلون. أيوه نعم. صحيح، عندي في الحاشية يعني في بعض النسخ زيادة: المصلون المخلصون. نعم، كما تفضل. وقال الكلبي: هم الرقيقة قلوبهم. وقال عمرو بن أوس: هم الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا. هم الذين لا يظلمون، يعني لا يظلمون غيرهم، وإذا ظلموا لم ينتصروا، يعني يعفون عن الايه؟ عن المصيبة. مر بنا من قبل يعني ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة اصول التفسير ذكر قاعدة في اصول التفسير، يعني وهي ان التفسيرات المأثورة عن السلف الصالح رضوان الله عليهم الاختلاف بينها اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، بمعنى أن هذه التفسيرات كلها حق، يعني لا يلزم من قبول واحد منها أن نرد الايه الآخر، وإنما يعني اللفظ القرآني يحتمل معاني يعني عديدة، وكل منهم عبر عن بعض المعاني التي يشتمل عليها الايه النص القرآني، هذا عبر عن معنى وهذا عبر عن معنى، فمن مجموع تفسيراتهم نأخذ ايه معنى الآية الكريمة. فالأصل هو التوفيق يعني بين التفسيرات المأثورة والجمع بينها. مرات يعني يكون مرات بعض السلف يفسرون بالمثال، يعني يضربون ايه مثالا لما تشتمل عليه الآية الكريمة، زي مثلا ايه فمنهم مقتصد ومنهم سابق، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. تجد مثلا بعض المفسرين يقول مثلا ايه المقتصد الذي مثلا الظالم لنفسه، ومثلا الذي يخل بالزكاة الواجب، والمقتصد الذي يخرج الزكاة الواجبة ولا يزيد عليها، والسابق بالخيرات هو الذي يزكي الزكاة الواجبة ويزيد عليها صدقة التطوع. مثلا الناس يقولون مثلا الظالم لنفسه الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، المقتصد الذي يصلي الفرائض في وقتها ولكن يخل بالنوافل، السابق بالخيرات الذي يصلي الفرائض ويزيد عليها النوافل، أو كذا إلى غير ذلك. فكل منهم يضرب مثالا بعبادة من العبادات ويذكر إيه أحوال كل فريق في هذه العبادة، فيكون يعني كل تفسير منها من باب ضرب المثال للتوضيح، فلا يكون بينها تعارض. يعني مثلا تفسير الصراط المستقيم، إهدى الصراط المستقيم، ناس يقولون الإيمان، ناس يقولون الإسلام، ناس يقولون طريق الجنة، ناس يقولون، فكلها إيه معاني يعضد بعضها بعضا ليس بينها تعارض. فهنا الإمام القيم يقول هذه الأقوال تدور على معنيين، هذه الأقوال تدور على معنيين، إذا جمعنا كل التفسيرات المأثورة نجدها تدور على معنيين، التواضع والسكون إلى الله تعالى، التواضع والسكون إلى الله تعالى. ولذلك عدي بإلى تضمينا لمعنى الطمأنينة والإنابة والسكون إلى الله. يعني قال إيه وبشر المخبتين في الآية الثانية، قال وأخبتوا إلى ربهم، قالوا أخبتوا إلى فعداه بإلى، فقال لأن الإخبات يتضمن معنى الطمأنينة، يعني اطمأن إلى الله، ويتضمن معنى الإنابة فنقول أناب إلى الله، وتضمن معنى السكون فسكن إلى الله، فلذلك عدي بإلى. قال صاحب المنازل هو من أول مقامات الطمأنينة، هو من أول مقامات الطمأنينة. صاحب المنازل هو الإمام الهروي رحمه الله يقول الإخبات هو من أول مقامات الطمأنينة. قال يعني بمقامات الطمأنينة السكينة واليقين والثقة بالله تعالى. نحوها هكذا عندكم ونحوها نحوها. فالإخبات مقدمتها ومبدأها، يعني احنا عندنا النفس المطمئنة هذه أعلى أعلى النفوس، النفس الأمارة بالسوء، ثم النفس اللوامة، ثم النفس المطمئنة هذه أعلى النفوس. فالنفس المطمئنة أول مقام، هي النفس التي جمعت مقامات من الأعمال القلبية والعبادات القلبية، فمن أول مقامات الطمأنينة الإخبات إلى الله تعالى. وذكر بقية مقامات الطمأنينة السكينة واليقين والثقة بالله تعالى ونحو ذلك من المقامات، فهذه مقامات الطمأنينة التي هي لذوي النفوس المطمئنة. قال وهو ورود المسافر من الرجوع والتردد. هذا تعريف الهروي رحمه الله للإخبات، قال هو ورود المسافر من الرجوع والتردد.
المأمن.
نعم.
ورود المأمن.
ورود المأمن. نعم. كما تفضلتم في بعض النسخ ورود المأمن أو المآمن. قال لما كان الإخبات أول مقام يتخلص فيه السالك من التردد الذي هو نوع شك، والرجوع الذي هو نوع غفلة وإعراض، والسالك مسافر إلى ربه سائر إليه، على مدى أنفاسه لا ينتهي سيره إليه ما دام نفسه يصحبه، يعني طول ما هو يتنفس فهو سائر إلى الله تعالى، مع كل نفس هو يواصل سيره إلى الله تعالى كما مر بنا من قبل. فالعبادات القلبية يعني والسير فيها والصراط المستقيم والموصل إلى الله تعالى هو يضرب له المثل بالسفر في الطرق الحسية كمسافر يريد الوصول إلى بلد، فهذه المقامات يعني منازل ينزلها المسافر ويمر بها في طريق سيره إلى الله سبحانه وتعالى. فهناك سفر البدن وهناك سفر القلب، يعني فالعبادات القلبية للسفر القلب إلى الله تعالى، فهو يسير في طريق ويمر في طريقه بهذه المنازل. فهنا يقول شبه الإخبات له، الإخبات لله تعالى، بالماء العذب الذي يلده المسافر على ظمأ وحاجة في أول مناهله فيرويه مورده ويزيل عنه خواطر تردده في إتمام سفره أو رجوعه إلى وطنه لمشقة السفر، فإذا ورد ذلك الماء زال عنه التردد. إذن يقول يعني كالذي يخرج للسفر يريد الوصول إلى بلد، ومرات في أول الطريق لسه المسافة طويلة، يعني خاصة أسفار سابقا قبل وجود وسائل المواصلات العصرية الآن التي يعني يقطع فيها من شرق الأرض إلى غربها في يوم ولا نصف يوم، فسابقا يعني كان يحتاجون إلى مسيرة 6 أشهر ولا مسيرة سنة ولا كده حتى يصل إلى البلد الذي يريد. فمرات المسافر يعني الطرق مليئة بالسباع واللصوص وقطع الطريق والوعرة، يعني السفر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب، يعني الآن رغم تيسر وسائل المواصلات ومع ذلك ما زال يعني السفر شاق كيف بالحال سابقا. فيقول يعني المسافر سابقا يعني كان وهو في أول السفر دائما يظل عنده تردد، يعني الموضوع مستاهل إن الواحد يقطع هذه المسافة ويخاطر هذه المخاطرة، يظل مترددا في إتمام السفر أو التوقف والرجوع إلى بلده وإلغاء فكرة السفر، يعني مسافر لتجارة ولا مسافر لمصلحة من المصالح، فيظل مترددا هل الموضوع يستحق هذه المخاطرة ولا يرجع يتوقف ويرجع إلى بلده ويرضي فكرة السفر وكذا إلى آخره. فإذا كما ذكر يعني هو ورود المسافر المآمن أو ورود المأمن من الرجوع والتردد، فيقول يعني كحال المسافر الذي يكون في ظمأ وحاجة وكل ما اشتد به العطش والتعب وكذا يعني تكبر في رأسه فكرة التوقف عن إتمام السفر والرجوع إلى بلده، فإذا ورد منهل ماء عذب وارتوى من هذا الماء وارتاح في ظلال وشرب وارتاح واطمأن وكذا، فبدأ يصرف عن خاطره فكرة الرجوع ويذهب عنه التردد الذي عنده في إتمام السفر أو عدم إتمامه، فيحصل عنده العزيمة الأكيدة على مواصلة طريق السفر ويلغي فكرة الرجوع نهائيا. فإذا الإخبات إلى الله تعالى فسره بهذا الحال في سفر القلب إلى الله تعالى كحال يعني المهتدي حديثا أو الذي تاب الله تعالى عليه بعد ضلال أو انحراف أو تقصير في الطاعة أو غفلة أو كده، وبدأ في طريق السفر إلى الله تعالى بالسير يعني في الأعمال الصالحة، مرات يكون عنده في البداية تردد ويفكر يعني هذا طريق شاق وربما يتوقف ونفسه تدعوه لشهوات الدنيا وكذا إلى آخره، ويحتاج إلى تضحيات يعني مثلا بأشياء حتى يتقرب إلى الله تعالى، كان عنده أموال حرام، عنده صحبة سوء، عنده فمطلوب منه تضحيات يعني حتى يواصل الطريق. ففي البداية يكون عنده التردد وعنده فكرة الرجوع، فإذا وصل إلى منزلة الإخبات زال عنهم التردد والرجوع. قال كذلك فإذا ورد ذلك الماء زال عنه التردد وخاطر الرجوع، كذلك السالك إذا ورد مورد الإخبات تخلص من التردد والرجوع ونزل أول منازل الطمأنينة لسفره وجد في السير. قال وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى أن تستغرق العصمة الشهوة وتستدرك الإرادة الغفلة ويستهوي الطلب السلوة، كما ذكرنا دائما طريقته إيه؟ يقسم كل منزلة إلى ثلاث درجات، وكل درجة تتركب أو تتكون من ثلاثة أشياء. فأول درجة من درجات الإخبات، هذه الدرجة مكونة من ثلاثة أشياء: أن تستغرق العصمة الشهوة، وتستدرك الإرادة الغفلة، تستغرق العصمة الشهوة وتستدرك الإرادة الغفلة ويستهوي الطلب السلوى. السلوى سيأتي شرطها إن شاء الله، يعني سلى عن الشيء، يعني لم يعبأ به ولم يهتم به، يعني بإجازة إن شاء الله سيأتينا الكلام عن، يقال سلى عن الشيء يعني تسلى عن الشيء أو سلى عنه، بمعنى يعني الشيء مثلا كان يشغل بال الإنسان ثم سلى عنه، يعني خلاص لم يعد يعبأ به ولا يهتم به، شيء كان يضايق الإنسان ويشغل باله وفكره وكذا وبعدين سلى عنه، كإنسان مثلا كان متعلقا بشيء من أمور الدنيا وبعدين هذا الشيء يعني فارقه أو يوشك أن يفارقه وهو يعني متعلق به، ثم بعد ذلك يسلو عنه خلاص، يعني يغفل عنه لا يعبأ به ويترك التفكير فيه. فهنا قال المريد السالك تعرض له غفلة عن مراده تضعف إرادته، وشهوة تعارض إرادته فتصده عن مراده، ورجوع عن مراده سلوة عنه. مرة ثانية يقول المريد الذي يريد الله تعالى، السالك الذي يسلك الطريق إلى الله تعالى، تعرض له ثلاثة أشياء. أول شيء غفلة عن مراده، يعني هو المراد زي حال المسافر، يعني هو يريد الوصول إلى مكان معين وله مقصود وطلب، فمرات يغفل عن مراده فهذا يضعف الإرادة، الغفلة عن الانشغال عن الاهتمام بالموضوع الذي يريده فهذا يضعف الإرادة. وشهوة تعارض إرادته، يعني مرات هو يريد أن يفعل شيئا لكن شهوته تدعوه إلى ترك فعله، فالشهوة تعارض الإرادة، عنده إرادة أن يفعل شيئا لكن نفسه تشتهي ألا يفعل هذا الشيء، فيصبح عنده يعني إرادة لفعله ونفسه تشتهي ألا يفعله، فالشهوة تعارض الإرادة. إذن الغفلة تضعف الإرادة، الغفلة تضعف الإرادة، والشهوة تعارض الإرادة فتصده عن مراده.
الشهوة زي الرغبة
يعني؟ يعني مثلا النفس تشتهي الطعام، تشتهي مثلا معاشرة النساء، تشتهي المال، المنصب، الجاه، كذا إلى آخره. فمرات مثلا الطاعة أو العبادة تحتاج من الإنسان مثلا أن يترك بعض الأشياء التي تشتهيها نفسه، عبادة الصيام، عبادة القيام، عبادة الجهاد، عبادة، لابد في هذه العبادات يحتاج أن يترك شيئا من راحته أو طعامه أو ماله، ينفق شيئا من ماله وهكذا. فدائما العبادات الشرعية التي يتقرب بها إلى الله تحتاج إلى أن يبذل شيئا مما تشتهي النفس عدم بذله، يعني النفس تريد الطعام والشراب والراحة والمال. فإذا الشهوة تعارض الإرادة، عنده إرادة أنه مثلا يقوم الليل ونفسه تشتهي النوم، عنده إرادة أن يصوم النهار ونفسه تشتهي الطعام وهكذا، إرادة للصدقة ونفسه تشتهي جمع المال وحفظه وكذا. فإذا الشهوة تعارض الإرادة فتصده عن مراده، ورجوع عن مراده سلوة عنه. هنا السلوة اللي هي أنه هو يعني كان يريد الوصول إلى مقصود معين، زي كمسافر مثلا يريد الوصول إلى بلد معين له فيها مصلحة، فقد تحصل له سلوة عن ذلك، يأتيه إيه فكرة أنه خلاص يعني يترك هذا فكرة السفر يعني نهائيا ويرجع مثلا إلى بلده ويتسلى عن هذا الشيء. يعني وكان عنده مثلا حماس وعزيمة ورغبة في الوصول مثلا إلى بلد معين، إذا وصل إليها له فيها مثلا رزق وجاه وكذا وأشياء، وبعدين إيه يسلو عن ذلك. يعني مرات يأتي يبدأ يعني يتفكر في الأمر فيقول يعني الموضوع فيه تضحيات وفيه مغامرة وفيه كذا، ويمكن يعني يتعرض لمخاطر ولا يستطيع الوصول إلى، فيسلو عن ذلك فيقول خلاص يعني نصرف النظر عن هذا الموضوع. فالرجوع عن المراد سلوة إيه عنه. فهذه ثلاثة أشياء تعرض للسامي. فهذه الدرجة من الإخبات تحميه عن هذه الثلاثة، فتستغلق عصمته شهوته. قال: والعصمة هي الحماية والحفظ. العصمة هي الحماية والحفظ، فيعصمه الله تعالى. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه، فالله تعالى يعصمه. قال: والمعصوم من عصمه الله. العصمة هي الحماية والحفظ. والشهوة الميل إلى مطالب النفس، الميل إلى مطالب النفس، ما تطلبه النفس وتشتهيه. والاستغراق للشيء الاحتواء عليه والإحاطة به. إذا نفهم إيه معنى تستغرق العصمة الشهوة، يعني حماية الله تعالى له وحفظ الله تعالى له، يستغرق يعني يحيط ويحتوي على شهوات نفسه فيغلبها. يعني فعصمة الله تعالى له تغلب شهوته. يقول: تغلب عصمته شهوته وتقهرها وتستوفي جميع أجزائها. فإذا استوفت العصمة، لأن الاستغراق اللي هو الاستيفاء يعني اللي هو احتواء جميع الأجزاء، يعني لا يترك منها شيء. فإذا استوفت العصمة جميع أجزاء الشهوة فذلك دليل على إخباته ودخوله في مقام الطمأنينة ونزوله منازلها. قال: ونزوله منازلها وخلاصه في هذا المنزل من تردد الخواطر بين الإقبال والإدبار والرجوع والعزم إلى الاستقامة والعزم الجازم والجد في السير، وذلك علامة السير. واضح معنى الكلام؟ هذا الأمر الأول في الدرجة الأولى اللي هو تستغرق العصمة الشهوة. الثاني قال: وتستدرك إرادته غفلة. قال: والإرادة عند القوم هي اسم لأول منازل القاصدين إلى الله. عند القوم وعلماء السلوك يعني الإرادة عندهم هي اسم لأول منازل القاصدين إلى الله. والمريد هو الذي قد خرج من وطن طبعه ونفسه وأخذ في السير إلى الله والدار الآخرة. هذا التعريف اللي هي مريد، يعني المريد الذي أراد الله تعالى. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، الذي أراد الله والدار الآخرة. إرادة الآخرة هي إرادة الله تعالى يعني، والدار الآخرة التي فيها لقاء الله تعالى. فالمريد هو الذي قد خرج من وطن طبعه ونفسه. الوطن الذي يسافر منه، الوطن هو الطبع والنفس، والسفر إلى الله تعالى وإلى الدار الآخرة هو الخروج من الطبع والنفس، يجاهد نفسه ويخرج عن ويقوم طلاعه ويبدأ في السير إلى الله تعالى. قال: فإذا نزل في منزلة الإخبات أحاطت إرادته بغفلته فاستدركها واستدرك بها فارطها. فالغفلة يعني التقصير في العبادة والتقصير في الطاعة والانشغال يعني بالدنيا. الغفلة قد تكون بأشياء من المباحات وكذا، لكن يقصر بها في العبادات والطاعات. فإذا قوي فالغفلة ضعف في الإرادة يعني، فإذا قويت الإرادة فإنه يصبح دائما على ذكر يعني بمقصوده وطلبه فتذهب عنه الغفلة. قال: وأما استهواء طلبه لسلوته، قال فهو قهر محبته لسلوته وغلبتها له بحيث تهوي السلوة وتسقط كالذي يهوي في بئر. وهذا علامة المحبة الصادقة، أن يقهر وارد السلوة ويدفنها في هوة لا تحيا بعدها أبدا. يعني فكرة أنه يسلو عن السير إلى الله تعالى والدار الآخرة ويبقى في وطن نفسه، يعني في وطن نفسه وطبعه، يبقى يعني يلبي شهوات نفسه وشهوات طبعه ولا يغير طبعه ويغير شهوات نفسه. ففكرة أنه يبقى في هذا الحال وأنه لا يسير إلى الله تعالى ويسلو عن ذلك، يعني يصرف النظر عنه، فهذه الفكرة تهوي، يعني قال اللي هو العبارة صاحب الشيخ الهروي يقول إيه: ويستهوي الطلب السلوة. فقال هذا من إيه؟ من هوى يهوي، يعني سقط، يعني فيقول تهوي السلوة وتسقط، يعني السلوة تهوي وتسقط لأن محبته للسير إلى الله تعالى، يعني شدة التعلق. الإنسان لا يمكن أن يسلو عن شيء إلا إذا ضعفت محبته له. يعني الإنسان الذي مثلا يحب شيئا ويتعلق به فإنه هذا عكس السلوة عنه، السلوة عنه هي ضعف المحبة والتعلق بالشيء، فيسلو عنه يعني تضعف محبته له وتعلق قلبه به، فيقال إيه؟ سلع. فإذا قويت محبته لله تعالى وعظم تعلقه بالدار الآخرة والسعي لها، فهذا معناه أن السلوة قد هوية ودفنها في هوة لا تحيا بعدها أبدا، معناه أنه يظل قلبه متعلقا بالسير إلى الله وإلى الدار الآخرة، والمحبة يعني تزداد بحيث لا يمكن أن يسلو عن ذلك يعني ولا يسلو. قال: فالحاصل أن عصمته وحمايته تقهر شهوته، وإرادته تقهر غفلته، ومحبته تقهر سلوته. واضح كده المعنى؟
نعم.
هذه الدرجة الأولى. قال الدرجة الثانية: ألا ينقض إرادته سبب، ولا يوحش قلبه عارض، ولا يقطع عليه الطريق فتنة. هذه الدرجة الثانية مكونة من ثلاثة أشياء. قال: هذه ثلاثة أمور أخرى لصاحب الإرادة: سبب يعرض له وينقض عزمه وإرادته. قال: لصاحب الإرادة سبب يعرض له وينقض عزمه وإرادته، ووحشة تعرض له في طريق طلبه، ولا سيما عند تفرده، وفتنة تخرج عليه تقصد قطع الطريق عليه. قال: فإذا تمكن من منزل الإخبات اندفعت عنه هذه الآفات، لأن إرادته وجدية السير
إذا قوية
لأن إرادته إذا قويت وجدية السير، يقول في نسخة: إذا جد به السير، لم ينقضها سبب من أسباب التخلف. والنقض هو الرجوع عن إرادته والعدول عن جهة سفره. إذن هي إذا يعني جد في السير إلى الله تعالى ويعني قويت إرادته لمواصلة طريق السير إلى الله تعالى، فلا ينقضها سبب من أسباب التخلف والنقد اللي هو الرجوع عن الإرادة. يعني هناك أسباب تدعو الإنسان إلى التخلف عن مواصلة السير مع السائرين، وأنه يتخلف عنهم ويرجع إلى بلده. مرة الإنسان يكون خرج مع قافلة يسافرون إلى مكان ما، وبعدين عنده أسباب تدعوه إلى الرجوع إلى بلده، فمرات هذه الأسباب تغلب على إرادته يتوقف عن السير ويرجع. فهنا يقول يعني ألا ينقض إرادته سبب، لا يكون هناك سبب من الأسباب التي تدعوه إلى الرجوع والتخلف عن مواصلة السير، لا يقوى شيء منها على أن يقطع عليه إرادته ويمنعه من مواصلة السير والعدول عن السفر. قال: ولا يوحش أنسه بالله في طريقه عارض، أو ولا يوحش أنسه بالله في طريقه عارض من العوارض الشواغل للقلب والجواذب له عمن هو متوجه إليه. قال: والعارض الجواذب، جاذب يعني الشيء الذي يجذب الإنسان. قال: والعارض هو المخالف، كالشيء الذي يعترضك في طريقك فيجيء في عرضها. العارض يعني زي شيء يجيء في عرض الطريق فيسد عليك الطريق فلا تستطيع السير، الطريق مسدودا بأسوار ولا أحجار كبيرة ولا أشياء تعرض لك في الطريق فتمنعك من مواصلة السير. قال: ومن أقوى هذه العوارض عارض وحشة التفرد. مرات يقول يعني السائر إلى الله تعالى زي حال المسافر، دائما نضرب المثل بالمسافر، فالمسافر مرات يكون مسافرا وحده فيبدأ يجد نفسه وحده، وبعد ما كان يعيش في بلده مع الناس وحوله أصدقائه وأصحابه وأسرته وكذا، وبعدين سافر وحده في الطريق فبدأ يستوحش يعني من أنه الوحشة بعكس الأنس، يعني أنه يجد نفسه وحده وحيدا في الطريق وليس معه أحد يؤنسه والطريق طويل فيستوحش. فيقول كذلك في السير إلى الله تعالى، مرات يعني السائر إلى الله يكون غريبا عن الناس، يعني إذا كان يعني إذا لم يجد من يرافقه في السير ويعني لم يجد صحبة صالحة، مرات المسافر إلى الله يجد صحبة صالحة ورفقة صالحة يعينونه في طريقه ويتعاون معه على طاعة الله فيكون معه، لكن مرات يكون في مكان يجد نفسه يعني وحيدا كل من حوله قد انشغلوا بالدنيا او من اهل المعاصي او من اهل ولا يريدون لا يقبلون على الطاعه معه، فيجد نفسه منفردا هو وحده يسير في طريقه والناس كلهم ماشيين في طريق اخر فيستوحش. فمرات هذه الوحشه تعرض للمسافر فتمنعه من ايه؟ من مواصله السير. فالمسافر الى الله تعالى ايضا عليه أنه لا يستوحش من تفرده في السير، وأنسه بالله تعالى يعني يأنس بالله تعالى، وهذا يعني يجعله لا يحتاج إلى أنيس من البشر لأنه أنسه بالله. قال: كما قال بعض العارفين، يقول يعني: ومن أقوى هذه العوارض عارض التفرد فلا يلتفت إليه، كما قال بعض العارفين: انفرادك في طريق طلبك دليل على صدق الطلب. بعض الصادقين ماشي. وقال آخر: لا تستوحش في طريق الحق من قلة السالكين، ولا يغتر في الباطل بكثرة الهالكين. لا تستوحش في طريق الحق من قلة السالكين، يعني إذا كنت تسير في طريق الحق فلا تستوحش من قلة السالكين، يعني لا يضرك أن السائلين معك في الطريق يعني قليل وأن أكثر الناس لا يسيرون معك في هذا الطريق، ولا تغتر بطريق الباطل وكثرة السائلين فيه، يعني كطريقين يعني طريق يوصل إلى الجنة وطريق يوصل إلى النار، طريق الجنة السائلون فيه قليل. فلا تستوحش بقلة السائلين معك في الطريق أو حتى أنك تسير وحدك، ولا تغتر بطريق الباطل أنه يكثر السائلون فيه لأنه طريق هلاك. ودائما في القرآن الكريم يعني: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، قال: ولا تجد أكثرهم شاكرين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. آيات كثيرة في هذا المعنى، يعني أن الغالب على أهل الأرض أنهم يسلكون طريق الضلال وطريق الانحراف، والمؤمنون دائما قلة وقليل من عبادي الشكور. قال: وأما الفتنة التي تقطع عليه الطريق فهي الوالدات التي تلد على القلوب تمنعها من مطالعة الحق وقصده، فإذا تمكن من منزل الإخبات وصحة الإرادة والطلب لم يطمع فيه عارض الفتنة. الفتنة التي تقطع عليه الطريق هي الوالدات التي تلد على القلوب تمنعها من مطالعة الحق وقصده. عندها دائما الفتن، فتن الشبهات، تقسيم الكبير لها يعني أنها فتن شبهات وفتن شهوة. ففتن الشبهات هذه تتعلق يعني بالعلم والتصديق، يعني تشككه في تصديقه بالخبر الصادق الذي جاء عن الله تعالى وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فعلاجها بالعلم النافع الذي يزيل هذه الشبهة ويجعله يوقن بصدق الخبر. وفتن الشهوات هذه تتعلق بالعمل، فمرات يكون الإنسان يعني موقنا بصحة الخبر مصدقا به، ولكن من جهة العمل يعني يغلب عليه شهوات نفسه فيضعف عن العمل يعني. فالفتن ترد على القلوب فتمنعها من مطالعة الحق ومن قصد الحق، يعني إما من العلم به وإما من العمل به يعني. فإذا تمكن من منزل الإخبات والصحة الإرادة والطلب لم يطمع فيه عارض الفتن. قال: وهذه العزائم لا تصح إلا لمن أشرقت على قلبه أنوار آثار الأسماء والصفات وتجلت عليه معانيها وكافح قلبه حقيقة اليقين بها. مر بنا من قبل الكفاح والمكافحة، معناها كشف الحجاب، يعني زي حديث عبد الله بن حرام رضي الله عنه والد جابر بن عبد الله لما استشهد في غزوة أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: إن الله كلم أباك كفاحا ولم يكلم قبله أحدا إلا من وراء حجاب، فكلم أباك كفاحا يعني بغير حجاب، فاختصه الله تعالى بهذا يعني وكلمه بغير حجاب، يعني أذن له في رؤيته وتكليمه سبحانه وتعالى. فهنا كافح قلبه حقيقة اليقين، يعني انزاح الحجاب الذي يحجب الذي يحول يعني بين القلب وبين حق اليقين، فزال عنه هذا الحجاب وكافح قلبه حق اليقين، أن أصبح يعني أصبح لا حجاب بينه وبين حق اليقين. فيقول: من أشرقت على قلبه أنوار آثار الأسماء والصفات، فقلبه امتلأ يعني تصديقا بأسماء الله تعالى وصفاته وعلما بها وتدبرا لمعانيها وعملا بمقتضاها، فتجلت عليه وأصبح يعني واصلا إلى حق اليقين. قال: وقد قيل: من أخذ العلم من عين العلم ثبت، ومن أخذه من جريانه أخذته أمواج الشبه ومالت به العبارات واختلفت عليه الأقوال. زي مثل الماء الذي ينبع من عين ثم يجري في مجرى يعني بعد ذلك، فالذي يأخذ من العين الأصلية يأخذ الماء صافيا يعني ليس فيه أي شائبة، لكن الذي يأخذ من المجرى كلما بعد المجرى عن العين المصدر الرئيسي كلما كثر اختلاطه بالشوائب، يطول من الماء يجري يختلط يعني بأتربة وقذرات وأشياء وكذا، فليأخذ الماء من الأطراف بعيدا عن العين فيأخذه مشوب فيه شوائب يعني، هذه الشوائب للشبهات مخلوطة، لكن ليأخذ من المنبع الأصلي يأخذه صافيا. فطبعاً عين العلم، منبع العلم هو القرآن والسنة، هو الأصل، فليرجع للأصل لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام الصحيحة، ويأخذ من المنبع الأصلي يعني ثبت العلم عنده. والذي يأخذ يعني من الجريان أخذته أمواج الشبه ومالت به العبارات. واختلفت عليه الأقوال، اللي ياخد بقى يتبع الشيخ فلان والشيخ فلان. لكن طبعا يعني هذا كلام يعني ليس معناه يعني ترك ايه سؤال العلماء، و يعني لأن الله تعالى قال ايه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني فيسأل العلماء ولكن يحرص على التعرف على أدلتهم وعلى أن يزداد يعني علما بما يعني بمأخذ هذه الأقوال، يعني من أين أخذ هؤلاء العلماء قولهم الذي قالوا به، فيرجع يعني إلى الأدلة وإلى الكتاب والسنة ويطلع عليه. يعني أن بعض المتعلمين يكتفي مثلا بقراءة الكتب المجردة التي ليس فيها لا آيات ولا أحاديث ولا أدلة ولا شيء، يعني مجرد إيه قال فلان وقال فلان بدون أن يعرف يعني وجه الاستدلال ومأخذ هذا القول، يعني يكون عرضة إيه لاختلاف الأقوال عليه وميل العبارات به وحصول الشبه له. لكن الذي يعني يستفتي أهل العلم ويأخذ من كتبهم وكذا، لكن دائما يرجع إلى المنبع الأصل، لا يهجر القرآن ولا يهجر السنة، يكون دائما قراءة كتاب الله وكتب الحديث ويطلع على السنة الشريفة بحيث يطمئن ويستوثق إن إذا اختلفت الأقوال يطمئن إلى القول الذي يأخذ به وإلى صحة دليله.
بالمناسبة في ويب سايت كويس يعني لأنه شيخ جوجل هو في ويب سايت، يعني أنت قلت أنا مرة يعني
بالنسبة للأحاديث نعم في اللي يريد يتثبت يعني من صحة الحديث فأفضل موقع على الشبكة هو اسمه الدرر السنية durr.net durar 5 حروف يعني دي بعدين O بعدين R بعدين A R durr.net أيوة durr.net. فاللي يدخل على هذا الموقع ففيه يعني حوالي 300,000 حديث تقريبا، كل ما استطاعوا العثور عليه يعني من الأحاديث الشريفة من كتب الحديث كلها المتوفرة صحيحة وضعيفة وموضوعها، كل ما وقف عليه من كتب الحديث جمعوها سموها الموسوعة الحديثية. لما تدخل الموقع تجد اختيارات يعني فتشوف الموسوعة الحديثية بين كل حديث يجيب حكم ايه علماء الحديث عليه يعني من السابقين واللاحقين، اكثر من 100 امام وعالم من علماء الحديث يأتي بأحكامهم على هذا الحديث من السابقين، ولكن ماذا قال يعني الأئمة السابقون مثلا ما الذي قاله الترمذي، ما الذي قاله الطبراني، ابن كثير الذهبي، ابن حجر كذا إلى آخره، وبعدين لغاية ما يصل يعني إلى الشيخ أحمد شاكر والألباني والأرناؤوط وإسحاق الطويني وغيرهم يعني من علماء الحديث السابقين واللاحقين، فيجيب يعني هذا قال هذا الحديث حسن وهذا قال ضعيف وهذا قال كذا ويجيب الروايات كلها وجه. فمن أفضل يعني المواقع تتأكد منها إذا شككت في الحديث وكذا ترجع إليه تجد تخريج الحديث وحكم العلماء
صاحب السقاف.
نعم جزاه الله خير الشيخ المشرف عليه اسمه الشيخ علوي السقاف حفظه الله هو المشرف على هذا الموقع. قال الدرجة الثالثة أن يستوي عنده المدح والذم وتدوم لائمته لنفسه ويعمى عن نقصان الخلق عن درجته. هذه الدرجة الثالثة من درجات الإخبات إلى الله تعالى، وهي أيضا هي مكونة من 3 أشياء: أن يستوي عنده المدح والذم هذا رقم 1، 2 وتدوم لائمته لنفسه رقم 3 ويعمى عن نقصان الخلق عن درجته. ودائما الدرجة الثالثة هي أعلى الدرجات، يعني دائما الدرجة الأولى هي للعامة والثانية للخاصة والثالثة الخاصة بالخاصة، أو يعني هذه المبتدئين وهذه المتوسطين وهذه للمنتهين. قال متى استقرت قدم العبد في منزلة الإخبات وتمكن فيها ارتفعت همته وعلت نفسه عن خطفات المدح والذم، فلا يفرح بمدح الناس ولا يحزن لذمهم. هذا وصف من خرج عن حظ نفسه وتأهل للفناء في عبودية ربه، وصار قلبه مطرحا لأشعة أنوار الأسماء والصفات، وباشر حلاوة الإيمان واليقين قلبه. والوقوف عند مدح الناس وذمهم علامة انقطاع القلب وخلوه من الله، وأنه لم تباشره روح محبته ومعرفته، ولم يذق حلاوة التعلق به والطمأنينة إليه. المباشرة، أصل المباشرة معناها الملامسة، يعني مس البشرة، فهنا هي لم تباشره روح محبته ومعرفة، يعني قلبه لم يلامس محبة الله تعالى ومعرفة الله تعالى، ولم يذق حلاوة التعلق به، لأن التعلق بالله والإيمان يعني عموما وما يشتمل عليه له مذاق، يعني مثل ما اللسان يتذوق الطعام ويميز الطعام الحلو عن الحامض، فكذلك القلب يتذوق الأشياء، له ذوق فيها، كما في الحديث ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، وفي الحديث عليه الصلاة والسلام، في الحديث الآخر ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فإذا هنا أن يستوي عنده المدح والذم، يوضح هذا حديث عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام في الآية الكريمة في سورة الحجرات التي قرأناها قبل قليل، فإن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، فورد يعني أن الأقرع بن حابس يعني لما جاء وهو يعني كان سيد بني تميم، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني رجلا من الأعراب وكذا، فنادى النبي عليه الصلاة والسلام من وراء الحجرة، يعني يخرج النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في وقت يرتاح فيه النبي عليه الصلاة والسلام في الليل، فنادى بصوت عال على النبي عليه الصلاة والسلام يخرج، وكان مما قال يا محمد إن مدحي لزين وإن ذمي لشيء، إن مدحي لزين وإن ذمي لشيء، يعني من مدحته زانه ذلك، يعني قال مدحه السيد بني تميم، مدح فلان، فيكون يعني يزينه هذا المدح، ومن ذمه يعني يقول هذا يشين، يصبح شينا له السيد بني تميم ذم فلان. فلما قال إن مدحي لزين وإن ذمي لشيء، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابه من وراء الحجرة، قال ذاك الله عز وجل، قال ذاك الله عز وجل، يعني الذي مدحه يزين وذمه يشين هو الله سبحانه وتعالى، ليس أحد من الناس، ليس هناك أحد من الناس مدحه يزين الإنسان ولا ذمه يشين الإنسان. فإذا معناه أن الذي مدحه يزين الإنسان وذمه يشين هو الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يلتفت إلى يعني مهم أن يرضى عنك الله تعالى، وأن تكون يعني ممدوحا عند الله، وأن يذكرك الله في من عنده، فتبحث عن الأعمال التي توصلك إلى أن تكون محمودا عند الله ومذكورا عند الله، وألا تتعرض يعني لذم الله ولعنته، الأعمال التي تجلب غضب الله ولعنته وذمه، لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه، تشوف الأعمال التي تؤدي إلى هذا وتبتعد عنها، لا يحب الظالمين، لا يحب كل مختال فخور، لا تشوف الأشياء التي يعني الصفات التي لا يحب الله أهلها وذم الله تعالى أهلها، فتبتعد عنها، والصفات التي يحب الله أهلها، يحب المتقين، يحب التوابين، ويحب المتطهرين إلى آخره. لأنه لا فائدة يعني إذا كان الناس يمدحون شخصا وهو مذموم عند الله تعالى، ما فائدة هذا المدح؟ لم يفيده شيء، في النهاية مصيره إلى جهنم وإلى عذاب الله وسخط. فمدح الناس هذا، وحتى الذين يمدحونه في الآخرة سوف يلعنونه ويتبرؤون منه، إذا لم يلعنوا في الدنيا ويتبرؤون منه في الدنيا سيتبرؤون منه في الآخرة ويلعنونه. فإذا يعني لا يتعلق الإنسان إيه بالناس ولا بمدحهم. فهذه أول يعني أول جزء في الدرجة الثالثة. الثاني قال وأن تدوم لائمته لنفسه. قوله وأن تدوم لائمته لنفسه فهو أن صاحب هذا المنزل لا يرضى عن نفسه وهو مبغض لها متمن لمفارقتها، أن يكون دائما اللوم لنفسه. والمراد بالنفس عند القوم ما كان معلولا من أوصاف العبد مذموما من أخلاقه وأفعاله، سواء كان ذلك كسبيا له أو خلقيا، يعني شيء كان في أصل في خلقته أو كان بكسب منه، يعني شيء طبع عليه أو هو اكتسبه، لأن يعني الأخلاق يعني منها هي أشياء جبل عليها الإنسان، يعني الإنسان مثلا جبل على الظلم والجهل وحب المال وأشياء يعني هي في طبعه، ولكن الإنسان يحتاج إلى أن يجاهد نفسه للتخلص من هذه الصفات. وقد يجبل الإنسان على بعض الأخلاق الكريمة وقد يجبل على ما سواها، يعني مثل الحلم والغضب مثلا، فقد يكون الإنسان مجبولا على الحلم والأناة، وقد يكون مجبولا على عكس ذلك على العجلة وشدة سرعة الغضب وكذا إلى آخره. فقد يجبل على أخلاق حميدة أو أخلاق ذميمة، وقد يكتسب أشياء على خلاف طبع، قد يكون الإنسان مجبولا على الحلم لكنه اكتسب الغضب، أو العكس يكون مجبولا على سرعة الغضب ولكنه تدرب على الحلم حتى صار حليما. فإذا المراد بالنفس عند القوم ما كان معلولا من أوصاف العبد، الأوصاف المذمومة، يعني الشيء المعلول يعني المذموم الناقص، يعني من العلة معناها المرض، فالشيء المعلول يعني الشيء الذي المعيب، يعني ما كان معلولا من أوصاف العبد، يعني ما كان معيبا من أوصاف العبد مذموما من أخلاقه وأفعاله، سواء كان ذلك كسبيا له، شيء هو يعني اكتسبه وتدرب عليه حتى صار من طبعه وأخلاقه، أو كان شيء هو جبل عليه، فهو شديد اللائمة له. وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال سعيد بن جبير وعكرمة تلوم على الخير والشر ولا تصبر على السراء ولا على الضراء. وقال قتادة اللوامة هي الفاجرة. وقال مجاهد تندم على ما فات وتقول لو فعلت ولو لم أفعل. تندم على ما فات وتقول لو فعلت كذا ولو لم أفعل كذا، يعني لو فعلت كذا لكان كذا، يعني ليتني لو فعلت الشيء الذي فعله، يندم على أنه فعله ويتمنى أنه لم يكن فعله، الشيء الذي لم يفعله يندم على أنه لم يكن أنه لم يفعله ويتمنى أن يكون قد فعله. وقال الفراء ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسها، إن كانت عملت خيرا قالت هلا زدت، وإن عملت شرا قالت ليتني لم أفعل. هو سيأتي هنا يعني حاضر. وقال الحسن هي النفس المؤمنة. قال الحسن هي النفس المؤمنة. إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه. ما أردت بكلامي ما أردت بأكلاتي. النسخة عندي بأكلاتي. أو في بعض النسخ ما أردت بكذا وما أردت بكذا، يعني كل شيء يعني الكلام والأكل، يعني مثال يعني يلوم نفسه ما الذي قصدته بهذا وما الذي أردته، فيحاسب نفسه على النية والقصد والإرادة. وإن الفاجر يمضي قدما قدما ولا يحاسب نفسه ولا يعاتبها. جيدا على هذا التفسير، النفس اللوامة هي النفس الإيه؟ المؤمنة، وأنها تلوم صاحبها أنه لم يزدد من الخير، وتلوم صاحبها إن زل في شيء من الإيه؟ الخطأ. وقال مقاتل هي النفس الكافرة تلوم نفسها في الآخرة على ما فرطت في أمر الله. إذن كأن الإيه؟ كأن النفس اللوامة يعني قد تكون يعني الكافر والفاجر يلوم نفسه لكن في الآخرة، حيث لا ينفع اللوم ولا ينفع الندم، لكن المؤمن يلوم نفسه في الدنيا فيصحح من نفسه ويرجع عن الخطأ ويجتهد في الطاعة ويتوب من الذنب. يعني بالنسبة لما أقسم الله سبحانه وتعالى به، فالعبرة هنا يعني في يعني الله سبحانه وتعالى أقسم بالنفس عموما، مثلا قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فأقسم بالنفس يعني التي ألهمها الفجور والتي ألهمها التقوى، يعني فإنه دليل على قدرة الله تعالى وعظمته. يعني الإقسام الله تعالى بمخلوق من مخلوقاته يعني للفت النظر إلى يعني قدرة الله تعالى وعظمته، وأنه تعالى قادر على كل شيء. فإذا عرفنا معاني النفس اللوامة في التفسيرات المأثورة أنها تشتمل يعني على النفس المؤمنة، فهذا شيء يعني فيه تشريف له أن يقسم به. وحتى النفس الفاجرة والنفس الكافرة فالقسم بها يعني لبيان قدرة الله تعالى على كل شيء، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال والقصد أن من بذل نفسه لله بصدق كره بقاءه معها، لأنه يريد أن يتقبلها من بذلت له، لأنه قد قربها له قربانا، ومن قرب قربانا فتقبل منه ليس كمن رد عليه قربانه، فبقاء نفسه معه دليل أنه لم يتقبل قربانه. يعني كان يعني كما ذكر الله تعالى عن بني إسرائيل، قالوا إيه؟ لن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموه إن كنتم صادقين. جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم، يعني بقرابين تأكلها النار، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. يعني يدعون أن اليهود يدعون أنه لو أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بقربان تأكله النار لآمنوا به، فالله تعالى يقول الرسل السابقون جاءوا بقرابين أكلتها من النار وقتلتموهم ولم تؤمنوا به، فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بذلك لما آمنتم به، لأن الرسل من قبل جاءوكم بهذا ولم تؤمنوا. فكان الذي يتقرب بقربان إذا تقبله الله تعالى يضعه يعني في مكان ويبتعد عنه، فإن تقبله الله تعالى جاءت نار فإيه فأحرقته، أو تنزل نار من السماء وتحرقه، فتكون هذه علامة إيه؟ تقبله، يعني أنه يرفع يعني ويؤخذ ولا يبقى. أما القربان الذي لا يتقبل فإذا وضعه صاحبه يبقى في مكانه ويرجع ويجده إيه موجودا كما هو لم يذهب. فالقربان الذي يبقى ولا يذهب هذا معناه أنه لم يتقبل، وأما الذي يتقبل فإما تأكله النار وإما يرفع إلى السماء، يعني مرات هو القربان إما يعني يحترق أو حتى يفنى يعني ولا يبقى من شيء، أو أنه يرفع يعني يأتي ويرفع إلى السماء فلا يوجد في مكانه، كما في قصة ابن آدم هابيل وقابيل. هابيل هو المؤمن وقابيل الفاسق يعني أو احتياجه اللي هو قابل الظالم القابل. فالمؤمن هادي قال واتلو عليه النبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك. فورد يعني في التفاسير المأثورة لهذه الآيات أن هابيل كان صاحب غنم وقابيل كان صاحب حرص صاحب زرع. فأما هابيل اللي هو المؤمن فذهب إلى غنمه فانتقى أسمن كبش وأطيبه وأحسنه فأتى به فقربه إلى الله تعالى فرفع الكبش. التفسير يقولون هذا الكبش يعني الذي رفع هو الذي ظل يرعى في الجنة. وبعدين لما إسماعيل لما رأى الله إبراهيم أن يذبح ابنه إسماعيل قال فديناه بذبح عظيم هو الكبش اللي كان تقرب به هابيل ورفع إلى السماء وبعدين نزل وذبحه إبراهيم عليه السلام. وأما قابيل اللي هو فكان صاحب حرص فكان يزرع قمحا فذهب إلى قمحه فظل يعني يبحث في السنابل حتى انتقى أردأ سنبلة في حرصه. ظل يبحث عن أردأ سنبلة كل ما يجد سنبلة جيدة يتركها لأنه شاف أردأ سنبلة فأخذها ليتقرب به. وبعدين هو ماشي في الطريق يفتش فيها كلما وجد فيها حبة يعني جيدة نزعها وخبأها يعني فظل ينزع منها كل حبة جيدة ينزعها. فعلى ما وصل إلى موضع التقريب كان يعني خلصها وما فيش أي حبة يعني تنفع فيها أبقاه. فذهب ووضع هذه السنبلة فلم تتقبل منه بقيت رفع قربان هابيل فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. وهنا يقول يعني أن المؤمن يبذل نفسه لله لأن الله تعالى قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. معنى الاشتراء معنى أنك تبذل شيئا وتأخذ يعني تأخذ شيئا مقابله. فهنا اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فإذا أنت تبيع نفسك لله تعالى كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فأنت لن تبيع نفسك يعني وتبذلها لله تعالى. إذن إيه معناك أن عليك أن تترك نفسك وتتقرب بها إلى الله. والذي يتقرب بقربان إلى الله إذا تقبل هذا القربان معناه أنه إيه يرفع يذهب لا يبقى. لكن إذا بقي معناه أنه لم يتقبل. فاللي باع نفسه إذا تقبل الله ذلك أخذ نفسه. والذي لم يتقبل قربانه فتبقى نفسه معه. قال فبقاء نفسه معه دليل على أنه لم يتقبل قربانه. طبعا تعبيرات مجازية يعني المقصود أن بقاء النفس وزوال النفس. ليس المقصود يعني زوال النفس أنه يموت يعني. ولكن ايه المقصود يعني انه كانه يفنى عن رؤيه نفسه يعني يصبح كان نفسه غير موجوده خلاص نفسه هو اعطاها لله تعالى فبالتالي يعني كانه بلا نفس يعني كانه روح كان نفسه يعني قد ذهبت لله تعالى فبالتالي يعني انه يعني بلغ مبلغا في مجاهده نفسه كان نفسه لم تعد باقيه معه يعني يعني لا يصرفه عن الله تعالى ولا عن العمل الصالح أي شيء عن يعني شهوات النفس ولا من أهوائها ولا كذا. فهذا المعنى يعني. قال وأيضا أما من بقيت نفسه معه يعني ما زال إيه مشغولا بنفسه ومتعلقا بها وملبيا لشهواتها فهذا يعني نفسه باقية معه لم يعني يتخلص منها. قال وأيضا فإنه من قواعد القوم المجمع عليها بينهم التي اتفقت كلمة أولهم وآخرهم ومحقهم ومبطلهم عليها أن النفس حجاب بين العبد وبين الله تعالى وأنه لا يصل إلى الله حتى يقطع هذا الحجاب كما قال أبو يزيد وأبو يزيد البسطاني قال رأيت رب العزة في المنام فقلت ربي كيف الطريق إليك؟ فقال خلي نفسك وتعالى. قال خلي نفسك وتعالى، اترك نفسك وتعالى بدون نفسك. قال فالنفس جبل عظيم شاق في طريق السير إلى الله تعالى، وكل سائر فلا طريق له إلا على ذلك الجبل، فلا بد أن ينتهي إليه. قل النفس هي جبل عظيم في طريق السير إلى الله تعالى، لا بد في طريق السير، يعني زي الطريق، لا بد أن يصعد هذا الجبل وبعدين يعني حتى يواصل طريقه، لازم يعني جبل في وسط الطريق يسد عليه الطريق، وليس هناك حل إلا بالصعود فوق هذا الجبل. قال وأكثر السائرين منه رجعوا على أعقابهم لما عجزوا عن قطعه واقتحام عقبته. قل أكثر السائلين في الطريق، أول ما يجوا عند جبل النفس هذا، يعني يمشوا في الطريق مسافة لغاية ما يجوا عند النفس، جبل صعوده وعر جدا مشاق يعني، فيجرب الصعود عليه فيجدونه مشاقا فيتوقفوا. قال والشيطان على قلة الجبل، والشيطان على قلة الجبل يعني على رأسه يعني من فوق، كأنه قمة الجبل. في نسخة عندكم؟
ما عندنا، عندك؟
كان عندي على قلة الجبل في النسخة عندي هكذا. يحذر الناس من صعوده وارتقائه ويخوفهم منه، فيتفق مشقة ذلك الجبل وقعود ذلك المخوف على قلته وضعف عزيمة السائر ونيته. يعني يقول سبحانه وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوه. فيقول الشيطان واقف على إيه؟ على فوق الجبل ويخوف الناس إيه؟ من الصعود. يقول أوعى إياكم أن تصعدوا هذا الإيه؟ الجبل، و يعني ستهلكون إذا صعدتم وتتعرضون لكذا وكذا من المخاطر، فيخوف الناس إيه؟ من صعود هذا الجبل. فاجتمعت إيه؟ ثلاثة أشياء: مشقة الجبل، الجبل أصلا صعوده شاق جدا، وثانيا الشيطان يخوفهم إيه؟ من صعوده ويحذرهم لو صعد ستسقط وتهلك وتتعرض لمخاطر وكذا، وضعف عزيمة السائر إيه؟ ونيته. وضعف عزيمة السائر ونيته، يعني هو أصلا عزيمته ضعيفة على الصعود، والصعود شاق والشيطان يخوفه من الصعود، فيتولد من ذلك الانقطاع والرجوع، والمعصوم من عصمه الله. تكون النتيجة عند أكثر الناس إن أول ما يصطدم بجبل النفس يعني وشهوات النفس ورغباتها وكذا يبدأ إيه؟ يصعب عليه الطريق، لكن يعني ليس عنده استعداد أن يجاهد نفسه ولا أن يصعد فوقها ويرقى فوقها فيرجع. قال وكلما رقى السائر في ذلك الجبل اشتد به صياح القاطع وتحذيره وتخويفه. لكن المؤمن الذي جاهد نفسه ولم يبالي بصياح الشيطان الذي يخوفه من صعود الجبل، فكلما يعني اقترب من قمة الجبل الشيطان يزداد صراخه وتخويفه له من مواصلة الصعود، فإذا قطعه وبلغ قلته فإذا المخاوف كلهن أمان، وحينئذ يسهل وتزول عنه عوارض الطريق ومشقة عقباته. فإذا يعني لم يستمع لصياح الشيطان وواصل الصعود حتى صعد إلى فوق الجبل، فإذا بالمخاوف كلها تحولت إلى أمان، ويجد أن هذا التخويف كان باطلا يعني بغير حق، يعني يخوفه أنك إذا صعدت الجبل هناك أهوال وهناك حليب وهناك سباع وهناك لصوص وهناك كذا وهناك، فإذا صعد لا يجد شيئا من هذه الأشياء التي كان الشيطان يخوفه بها. ويرى طريقا واسعا آمنا به المنازل والمناهل وعليه الأعلام وفيه الإقامات نزل الرحمة. إذا صعد فوق الجبل فينظر فيجد إيه الطريق، خلاص يعني نهاية الطريق أمامه واضحة جلية، والطريق يعني واضح عليه إنه يواصل السير بعد ما صعد فوق الجبل، فيجد الطريق أمامه ينظر إليه من مكان عال، وهناك الأعلام اللي هي العلامات التي تدل يعني على الطريق لا يمكن أن يضل فيه مثلا ولا ينحرف عنه، هناك علامات واضحة تحدد الطريق، وفيها الإقامات نزل الرحمن يعني أماكن معدة لضيافة السائرين على الطريق، فإذا وفيها موارد المياه. فبين العبد والسعادة والفلاح قوة عزيمة وصبر ساعة وشجاعة نفس وثبات قلب، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يعني زي الشجاعة صبر ساعة، يعني دايما في القتال يعني كل فريق يعني تكون خارط ايه قوته، ويعني لو انه وصل صبره ساعة اخرى لانهزم الفريق الاخر، فدايما مرات يعني هي ساعة واحدة، اي الفريقين كان اصبر في هذه الساعة انهزم خصمه، فمرات الذي يستعجل يعني وبعد ما صبر على اول القتال لغاية ما يجي لما خلاص يعني قبل الفوز بساعة يضعف فينتصر عليه خصمه، لو انه يعني طالما صبر معظم الطريق كمل الساعة بفضلها ليصبرها لضعف خصمه وغلبها. فيقول بين العبد وبين السعادة والفلاح قوة عزيمة وصبر ساعة، يعني انت صبرت جزءا من الدنيا ولم يتبقى الا القليل، كمل الصبر لا ترجع يعني عن الطريق، وشجاعة نفس وثبات قلب، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل. المسألة الأخيرة قال فصل، وقوله ويعمى عن نقصان الخلق عن درجته، اللي المسألة الثالثة أو الجزء الثالث في الدرجات الثالثة، يعني أنه وإن كان أعلى ممن دونه من الناقصين عن درجته، وأنا بتكلم عن الدرجة الثالثة اللي هي درجة يعني خاصة الخاصة أو درجة السابقين يعني، فهو يعني قد وصل إلى درجة عالية يعني إذا حقق الأمور السابقة، فيكون غيره من الخلق أنقص منه، إلا أنه لاشتغاله بالله وامتلاء قلبه من محبته ومعرفته والإقبال عليه يشتغل عن ملاحظة حال غيره، يعني لا يقارن نفسه بمن هم دونه في الطاعة والعبادة والاستقامة، يعني لا يقارن نفسه بمن دونه في الطاعة والعبادة والاستقامة، دائما المؤمن يقارن حاله بحال من هم أكمل منه وأحسن منه إيمانا وعبادة وطاعة حتى إيه يشعر بنقصه وضعفه، لأن الإنسان مثلا إذا يقارن حاله مثلا بحال من مثلا يزني ويشرب الخمر ويقتل ويترك الصلاة ويترك الصيام وهو مثلا يؤدي هذه العبادات ويترك هذه المحرمات، فربما اختر بحاله وحسب يعني أنه على شيء، لكن إذا قارن حاله بحال الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وكذا فيجد أنه إيه لسه يعني يقارن حاله بحال من كانوا يصومون الدهر واللي يقوم الليل كله واللي يختم القرآن كل ليلة واللي كذا، فيقارن حاله بحال هؤلاء فيجد أنه على تفريط وعلى فيعمى عن نقصان الخلق عن درجته، يعني لا ينظر إلى من هم يعني أنقص منه، ويرى حتى لو شخص مثلا قد يكون عاصيا لكنه لعله عنده لعله عمل عملا صالحا، زي المرأة البغية التي سقط كلبا فغفر الله لها وأدخلها الجنة وكذا، ممكن إنسان مثلا عابد ويكون معجبا بعمله فيحبط الله عمله، فيرى أنه هي ليس له فضل على أحد حتى لو شخص عاصي أو فاسق، لعله يعني خير عند الله منك، لعله يعني فيه انتصار وفيه خضوع لله وفيه كذا. نعم. تذكر شيء؟
يعني هناك استثناء
اللي هو
يعني في النعم، يعني تنظر إلى من هو دونك لا تنظر إلى
نعم كما تفعل نعم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، أو انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هنا شراح الحديث قالوا هذا في أمر الدنيا وليس في أمر الدين، يعني التوفيق بين الحديث وبين ما ذكرناه هنا هذا في أمر الدنيا. في أمر الدنيا الإنسان ينظر إلى من هو دونه، يعني انظر إلى من هو دونك، إلى من هو أقل منك مالا، أقل منك يعني من نعم الدنيا، حتى إيه لا 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 تزدري نعمة الله عليك، لا تقل نعمة الله عليك، يعني مهما كان حال الإنسان في الدنيا انظر إلى من هو دونك، مثلا المرضى أمراضا خطيرة مثلا ومحبوسون في المستشفيات ويعانون الآلام، والفقراء الذين لا مأوى لهم، والذين في البلاد فيها حروب ولا يجدون أمنا، والذين والمسجونون مثلا في السجون يعذبون ويضطهدون وكذا إلى آخره. فمهما كنت يعني في حال من الدنيا مثلا ينقصك شيء فانظر إلى من هو دونك فتشعر أن الله أكرمك يعني وعافاك من كثير من مصائب الدنيا فتشكر نعمة الله. لكن في أمر الدين العكس بقى، قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ففي أمر الدين انظر إلى من هو فوقك ونافسه في الخير، يعني في أمر الدين الإنسان ينظر إلى من هو أكثر منه صلاة، أكثر منه صيام، أكثر منه تلاوة للقرآن، أكثر منه عبادة، أكثر منه في كل باب من أبواب الخير. فانظر إلى من هو فوقك، يعني لا تحسده على ما هو عليه، ولكن إيه يعني نافسه، اجتهد أنك يعني أول شيء حتى لا تفخر يعني بعملك ولا تعجب به، وحتى إيه تزداد يعني اجتهادا في الطاعة. لكن في المال ما تنظرش مثلا لو أكثر منك مالا فلا تقنع بما أعطاك الله، لكن انظر إلى من هو أقل منك وارضى بما قسم الله لك. لكن في أمر الدين لا، انظر إلى من هو فوقك ونافسه واجتهد أن تصل إلى مرتبته أو تحاول يعني السير في طريقه.
يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة.
أيوه أحسن كما تفضلتم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم. فيقول يعني أنه وإن كان أعلى ممن دونه من الناقصين عن درجته إلا أنه لاشتغاله بالله وامتلاء قلبه من محبته ومعرفته والإقبال عليه يشتغل عن ملاحظة حال غيره وعن شهود النسبة بين حاله وأحوال الناس، ويرى اشتغاله بذلك والتفاته إليه نزولا عن مقامه وانحطاطا عن درجته ورجوعا على عقبه، يعني لا ينظر إلى حال العصاة والمذنبين والمقصرين وكذا. مثلا إذا كان يعني هو قد عافاه الله مثلا من شيء من الذنوب فلا ينظر إلى من ابتلوا بهذا حتى لا يعجب بعمله ولا يغتر بعمله. فإن هجم عليه ذلك بغير استدعاء واختيار، يعني عرض له خاطر من غير يعني استدعاء والاختيار، مثلا أنه يعني هو أحسن من غيره ويوجد من حوله مثلا مقصرون في شيء من الواجبات ولا كذا، فإذا حصل له ذلك فليداوه بشهود المنة، فعليه أن يعالج هذا الخاطر ويبعده عنه بشهود منة الله تعالى عليه، يعني ما هو عليه من الخير إذا لاحظ أنه على شيء من الخير وغيره حرم من هذا الخير، يعني هو على شيء من العبادة والطاعة وغيره مثلا حرم من هذه العبادة ومن الطاعة، فليداوي هذه النظرة بشهود منة الله تعالى عليه، العبادة والطاعة هذه منة من الله، من الله يعني أكرمك بها ولله منة والفضل، ليس لنفسك يعني ابتلى لست صاحب الفضل في هذا، ولكن الله هو الذي تفضل عليك واختارك واصطفاك من بين الناس به. وخوف المكر، والدواء الثاني او الدواء هو الشهود المنه، والدواء الثاني هو خوف المكر، انه يخاف مكر الله تعالى، ان يكون هذا استدراجا ويعني وانه يغتر بعمله فيحبط عمله، وعدم علمه بالعاقبه التي يوافي عليها. الدواء الثالث ان يداوي بعدم علمه بالعاقبه التي يوافي عليها، يعني التي يموت عليها ويلقى الله عليها. ان من الناس كما في الحديث يعني من يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخل، فيخاف ان يكون من هؤلاء، يعني عياذا بالله. ان صحيح انت لن تعمل بعمل اهل الجنه، لكن لا تعلم ايه العاقبه، وقد تكون ممن يسبق عليه الكتاب. فهذه ايه ادويه تذهب عنه ايه اغتراره بكونه مثلا افضل حاله في العباده والطاعه ممن حوله. قال والله المستعان. ورد في الحديث اللي هو قصه الرجلين من بني اسرائيل، رجل من بني اسرائيل كان عابدا وكان جاره فاسقا، فكان يمر على جاره في الطريق فيأمره وينهاه، فيقول خليني وربي أبعثت علي رقيبا. فالعابد كلما مر على الفاسق وهو يعصي الله تعالى فيأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، فالفاسق يقول خليني وربي أبعثت علي رقيبا. فمر عليه يوما فأمره ونهاه فقال خليني وربي أبعثت علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث قال والله لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وأخرى. يعني هذا العابد تكلم بكلمة وقال والله لا يغفر الله لك، فهذه الكلمة أوبقت دنياه وأخرى، أهلكت دنياه وأهلكت أخرى. فهم قالوا يعني لعل هذا العابد يعني كان به عجب يعني بعمله واختراه بعمله، ودفع هذا العجب بحاله أنه حلف أن الله لن يغفر لهذا الشخص، فأغضب الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا.